أنا بتسكت دموع ربي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء شريعة الإسلام ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قلوب الناس، وها نحن أولى نكمل موضوع تكريم الإسلام للإنسان. في لقائنا السابق تحدثنا عن بعض مظاهر تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان، وذكرنا منها أن الله تعالى خلق الإنسان بيده وصوره فأحسن صوره، خلقه في أحسن تقويم وميزه بالعقل وبالبيان، وكذلك أرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين وهداه النجدين وجعل له حرية اختيار وسخر له الكائنات كلها في خدمته كأنها طوع أمره بأمر الله عز وجل له لهذه الكائنات أن تكون مسخرة لهذا الإنسان، الليل والنهار، الشمس والقمر، الفلك يعني السماوات وما فيها والأرض وما فيها وما بينهما وما تحت الثرى، كل المذخور في باطن الأرض إنما هو لهذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى حين قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كذلك الشأن في هذه المظاهر أن الله تعالى جعل لهذا الإنسان صفات إن توافرت فيه أحبه الله تعالى، فالله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتوكلين عليه سبحانه، يحب كذلك الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب من هذه صفاتهم، بل ويكون الله تعالى معهم، ومن كان الله معه فلا شيء عليه، فالله مع المتقين، والله مع الصابرين، والله مع المحسنين. هذه بعض المظاهر التي استعرضناها في لقائنا السابق، وقد ألمحنا إلى أن هذا الموضوع له عناصر متعددة. فإذا علم الإنسان أنه مكرم من الله تبارك وتعالى بكل هذا التكريم وبكل هذه المظاهر الطيبة، فماذا عليه؟ عليه أن يكرم نفسه وأن يكرم نفسه وأن ينزه نفسه عن النقائص، وأن ينزه نفسه كذلك عن العيوب أو عن المعاصي، عن المزالق، عن الأمور التي تغضب الله عز وجل. فماذا علينا معشر الآدميين؟ الإنسان عليه أن يكرم نفسه. كيف يكرم المرء نفسه؟ هذا ما نتكلم فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة، مع تكريم الإنسان لنفسه أيضا كيف يكرم أخاه الإنسان. وأخوك الإنسان قد يكون أبوك أو قد يكون أباك وأمك وأخاك وجارك وصديقك وزميلك في العمل، حتى ولو كان مخالفا لك في العقيدة، فهذا كله يعني نحن مطالبون به أن نكرم أنفسنا وأن نكرم الآخرين، ثم نلمح إلى تكريم الإسلام هذا الدين العظيم للمرأة، هذا المخلوق الرائع الذي خلقه الله عز وجل وكرمه أحسن التكريم. فبعد أن كانت هذه المرأة مهانة في الجاهلية، بل وعند غير العرب، كانت المرأة عند الإغريق، عند الرومان، عند اليونان يعني، أو عند غيرهم، عند الصينيين، عند الفينيقيين، لها معاملة لا ترقى أبدا إلى معاملة الإسلام لها، وسوف نتحدث بمشيئة الله تعالى عند الحديث عن تكريم المرأة في الإسلام يعني بشيء من التفصيل. الإنسان الذي علم أن الله تعالى خلقه بيده وصوره فأحسن صوره وميزه بالعقل وهداه طريق الخير وبين له ودعاه إلى دار السلام، الإنسان الذي علم أن الله تعالى سخر له الكائنات كلها، ماذا عليه؟ عليه أن يكرم نفسه، ومن أهم ما يكرم المرء نفسه به أن يوحد الله عز وجل، لا يشرك مع الله عز وجل آلهة أخرى. طبعا لا يكفر بالله، الكفر بالله الجحود، إنكار وجود الله عز وجل. الشرك بالله أن يشرك مع الله، أن يعبد مع الله آلهة أخرى، أن ينزه نفسه عن النفاق. النفاق أن تظهر خلاف ما تبطن، تظهر للناس أنك مؤمن ولكن تبطن، والعياذ بالله، تبطن الكفر، تظهر للناس الصدق وتبطن الكذب، تظهر للناس المعاني الجميلة ولكنك تنطوي على معان خبيثة. المرء الذي يريد أن يكرم نفسه بعد أن علم أن الله تعالى كرمه، عليه أن يتوجه بالعبادة لله عز وجل وحده، فلا يشرك مع الله تعالى آلهة أخرى، صغرت أو كبرت، دقت أو جلت، يشرك منصبا، يشرك جاها، يشرك مالا، يشرك امرأة أو هي تشرك رجلا في حياتها مع الله عز وجل، فيكون في العبادة شيء من الدغل، شيء لا يرضاه الله تبارك وتعالى. على المرء الذي يكرم نفسه أن يعمل عقله بالتفكر، بالتأمل، بالتدبر في ملكوت الله تبارك وتعالى، بأن يسرح بصره في نعم الله تعالى التي أغرقه فيها، في نفسه وفي في من حوله، في كل يعني ما يلمسه في هذا الكون، وطبعا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فعلى المرء أن يقلب بصره في هذه النعم ليتوجب عليه أن يشكر الله عز وجل الشكر الذي يليق بجلال الله تبارك وتعالى. ومهما فعلنا يعني مهما أكثرنا من الذكر والتسبيح والاستغفار وإعلان العبودية لله تبارك وتعالى، فلن نوفي الله عز وجل حقه، تباركت أسماؤه وجلت قدراته. لكن علينا ابتداء إذا أردنا أن نكرم أنفسنا علينا بالعلم، بالمعرفة. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تفرقة كبيرة جدا بين الذي يعلم والذي لا يعلم. لا شك أن من ميزه الله تعالى بالعلم فوق الذي يجهل، فالعلم نور كما يعني كنا نتعلم في زمن مضى، الجهل ليس شيئا محمودا على الإطلاق، وكفى بالجهل مذمة أن يرفضه أو أن يرفض الانتساب إليه أو أن يوصف به الجاهل نفسه. يعني لو قلت الإنسان جاهل حتى غير متعلم، لو قلت له يا جاهل أو أنت جاهل، ربما يغضب عليك غضبا شديدا، حتى وإن كان بينك وبينه بعد المشرقين وبعد المغربين في العلم، أنت فوق وهو يعني لا شيء، ومع ذلك إذا قلت له أنت جاهل أو يا جاهل ربما يغضب عليك غضبا شديدا جدا. فالذي يعلم أميز ولا شك من الذي لا يعلم، لكن هذا الذي يعلم لا ينبغي أن يكون متنمرا بالعلم، لا ينبغي أن يكون متكبرا على خلق الله، لا ينبغي أن يكون يعني طاغيا متجبرا يعني يري الناس من أنفسهم أنهم حقراء وأنه هو الرفيع المقام، لا، لا ينبغي أبدا أن يفعل المؤمن ذلك. لكن استحضر معي يعني طرفا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي لفت إلى يعني طلب العلم وأهمية طلب العلم والفقه وجمال هذا التمسك بالتفقه في دين الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا. فينبغي أن تسارع أنت أيها المكرم وأيتها المكرمة، سارع وسارعي إلى وسائل طلب العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلمة طريق سبحان الله جاءت نكرة، ولما تأتي النكرة تعم، يعني من سلك طريقا وأنت جالس الآن ربما تحرك بجهاز التحكم الآلي التلفزيون كما تشاء، تريد أن ترى منكرا أو ترى معروفا، تريد أن ترى قناة فيها كرة، أن ترى يعني قناة فيها فيلما، أنت حر، الرقيب عليك هو الله عز وجل. لكن أنت لعلمك بقيمة العلم تبحث عن طلب العلم، وأنت جالس تسلك طريقا للعلم مع أنك تلتحف باللحاف وأنت في هذا البرد مثلا، لكنك جالس وأمامك وسيلة تتعلم من خلالها. هذا سلوك لطريق من طرق العلم. طبعا على المعنى الحقيقي أو المعنى الظاهر أن تسلك طريقا بالفعل، يعني أن تتجه من بيتك إلى مكان فيه علم، إلى مسجد، إلى جامعة، إلى معهد من معاهد تدريس أو تعليم العلوم الشرعية. من سلك طريقا وإن قال يلتمس فيه علما. العلم إذا أطلق في ثنايا حديثنا إنما نريد العلم الشرعي الذي به يعبد الله عز وجل، لكن من سلك طريقا يلتمس فيه علما، علما نافعا للأمة، علما نافعا للبشرية، علما نافعا لبلده لدولته، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني كان ذلك سببا لدخولك الجنة، كأن طلب العلم مدعاة أو مجرى قناة من القنوات التي تسلك بها الطريق إلى جنة الخلد. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. إذن علينا أن نكرم أنفسنا بالعلم، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والفقه بالتفقه. يعني لن يكون المرء على طريق العلم إلا إذا بذل جهدا. بذل الجهد تحتاج إلى كما قلت إلى ربما تذهب إلى عالم، ربما تدير القرص الهاتف لتسأل، ربما تبحث عنه، ربما تبحث عن العلم على الشبكة العنكبوتية مثلا، الإنترنت، أي وسيلة من وسائل تحصيل العلم النافع تسلكها تثاب من خلالها بإذن الله عز وجل. إذن إذا كرمنا أنفسنا بالعلم والفقه ففي دين الله عز وجل فنحن على الطريق. والناس يعني ثلاثة، إما عالم وإما متعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع، يعني أتباع كل ناعق، كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فإما عالم، وهذه مرحلة تحتاج فيها إلى بذل جهد كبير جدا للطلب، ويعني كما يقال مزاحمة العلماء بالركب، أو يعني تجلس تحت أقدام العلماء تتعلم منهم، تبذل جهدا، تبذل وقتا، تنفق من وقتك ومن مالك حتى تتعلم العلم النافع. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني متعلم، متعلم على سبيل النجاة، تريد أن تنفي الجهل عن نفسك، تريد أن تعرف الطريق التي من خلالها يرضى عنك الله عز وجل، لا تفعل حراما، لا تأكل حراما، لا تتاجر في الحرام، يعني أي عمل تريد أن تسلكه أو أن تعمله ستسأل وتتعلم من خلال كلام أهل العلم، هل يا ترى هذا العمل حلال أم حرام؟ إذا فعلت ذلك أنت على طريق التعلم. فإما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما، ولا ينبغي أبدا أن تكون الثالث. الثالث يعني ذكرهم سيدنا علي قال البقي همج رعاع، يعني كأنه لا قيمة له. فبالعلم تزكو نفسك، بالعلم تتقدم، بالعلم تتقدم في طاعة الله، بالعلم تعرف كيف تعبد الله عز وجل. ولذلك كان العلماء حتى في دعواتهم يعني حين يلجؤون إلى الله ويلحون بالدعاء يريدون أن يعبدوا الله على نور من الله. يعني دايما العلماء يقول يعني إذا أردت فاطلب العلم على نور من الله ترجو ثواب الله، لابد أن يكون هذا هو حالك أو ديدنك، أنك تبحث دائما عن رضا ربك سبحانه وتعالى، فلا تفعل أبدا شيئا يعني يغضب المولى عز وجل، وإن عملت بجهل ثم علمت يعني الصواب تركت ما كنت عليه، وإن عملت وأنت تعلم أن هذا خطأ بادرت إلى التوبة واستغفرت الله عز وجل. طبعا شتان شتان بين قيمة العالم وعكسه الجاهل. والشيطان يقول إن فقيها واحدا أشد عليه من ألف عابد، فقيه واحد أشد على الشيطان على إبليس لعنه الله من ألف عابد. ألف عابد ممكن يلعب بهم الكرة كما يقال، إنما العالم يستطيع يعني أن يصرف نفسه عن الشيطان وأن يصرف الشيطان عنه وأن يصرف الآخرين كذلك حين يدحض الحجج التي يزينها أو يوسوس بها الشيطان للمسلمين أو للناس عموما. يبقى لابد أن تعرف قيمة العلم وأن تقول أنا كرمني الله عز وجل، لقد كرمني الله تبارك وتعالى، هذا التكريم يلزم أن أعبد الله تعالى وحده، هذه العبادة تلزم أن أعبد الله على نور من الله، هذه العبادة تلزم أن ألزم العلم والعلماء، فإن عملت يعني أو إن علمت ذلك بدأت بتكريم نفسي بالعبادة وبالطاعة الحقة. طب أنا هعبد ربنا عز وجل بطاعات، بصلاة، بصيام، بزكاة، بعمرة، بحج، بقيام ليل، بتلاوة قرآن، بتقرب إلى الله بسائر ألوان القرب، ببر، بر الوالدين أو البر الكلمة الجامعة لكل معاني الخير، سأتقرب إلى الله تعالى. إذن لابد أن أعرف أن هناك طرفين، إما الغلو وإما التقصير والتفريط، يعني إما إفراط وإما تفريط، ونحن مطالبون بأن نكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسطية، هذا الدين الحنيف، النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق. يعني أنت علمت طريق الالتزام، عرفت طريق الهداية، الأخت تحجبت أو انتقبت بارك الله فيها، الأخ الحمد لله صار مواظبا على الصلاة في المساجد، شيء جميل، يحضر دروس العلم، لا ينبغي أن يعني تكون كما نقول يعني في التعبير الدارج ساخنا جدا مندفع، هذا الاندفاع ربما يجعلك تتهور، ربما يجعلك تفعل أشياء ليست من الدين. وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت يعني ده مثلا إذا ركب الإنسان دابة هزيلة ثم راح يضربها ضربا مبرحا شديدا عشان تجري الدابة، هذه الدابة لن تستطيع الجري، ربما تخور قواها فتقع، وهو لا يستطيع إذا نزل عن هذه الدابة أن يقطع أرضا وأن يصل إلى مراده. فهذا المنبت المندفع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا هو وصل للمكان اللي هو عايز يروح يعني يريد أن يذهب إليه، ولا هو أبقى دابته سليمة أو على قيد الحياة أو معافاة يستطيع أن يستخدمها فيما يحب. فالدين متين، لكن لا ينبغي أبدا أن نشاد الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نريد الوسطية، نريد الاعتدال، نريد أن نكون في عباداتنا لله عز وجل لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس ممكن يعني يفرط في أداء الفرائض، ما يصليش الصلوات في أوقاتها، هذا تفريط. ممكن واحد الحمد لله يصلي صلاة الفرائض ويصلي النوافل لكنه لسه جديد، فممكن يقيم الليل من بعد العشاء للفجر، هذا ربما يعني يستمر عليه مرتين ثلاثة خمسة عشرة، ثم بعد ذلك يبدأ الفتور التدريجي فيترك هذا القيام، بعد يوم بعد يعني يومين ثلاثة يبدأ يتراجع حتى ربما يترك الفريضة مرة أخرى. لكن الاعتدال أنه يبدأ بصلاة ركعتين ويواظب عليها شهرا أو شهرين أو حتى سنة، ثم إذا أراد أن يزيد أربع ركعات ويواظب عليها، كما قال يعني أحد السلف حين قال عالجت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. يعني كان الأمر صعب، ليه؟ لأن حمل النفس على الطاعات، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، النفس يعني خالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، كما يقول القائل لابد أن تعالج نفسك أولا بأول. بهذا المعنى فالدين الوسط أنك تكون معتدلا في كل أمور حياتك، في طلبك للعلم أيضا أطلب العلم باعتدال، في عبادتك تعتدل أيضا في العبادة، صلاة، صيام، واحد يقول أنا يعني عايز أصوم صيام داود عليه السلام، أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، جميل جدا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لكن أنت أصلا تصوم رمضان بالعافية، طب صمت رمضان ولله الحمد، بعدها صوم 6 من شوال ثم تدرج 3 أيام من كل شهر وهكذا، إنما تأتي مرة واحدة قلت سأصوم يوما ويوما ربما تستمر شهرا ثم بعد ذلك تنقطع ولا تصوم بعد ذلك يعني إلا رمضان، لا اعتدل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يعني المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين يعني بين عمودين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، مدت حبلا بين ساريتين تسند نفسها به، يعني تحط يدها كده على الحبل ويمر الحبل من خلفها وتضع يدها الأخرى، ليه؟ لتقوم الليل. يعني لماذا فعلت ذلك يا أم المؤمنين؟ حتى تقوم الليل، يعني إذا خارت قواها، إذا ضعفت وتعبت، لا هي تظل واقفة هكذا رغما عنها. ليه؟ لأنها حط أيديها على على الحبل من هذه الناحية ومن هذه الناحية، فكأنها تظل معلقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه، يعني ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. شوف تكريم ربنا عز وجل لك، أنت تريد أن تعبد الله، لكن الله عز وجل لا يريد أن يجعلك تعذب نفسك. فإذا أردت أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، يبقى انظر في سيرة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني حياته قصدا كلها صلى الله عليه وسلم وعبادته، ولذلك كان يصلي 11 ركعة في الليل. ليه؟ لأنه فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم، إنما لا يزيد عن هذا في الأعم الأغلب، زاد بعض الأيام ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام، إنما 11 ركعة في سفر أو في حاضر في رمضان أو في غير رمضان. هذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة التي يطيقها الإنسان. لما واحد عايز يقوم الليل كله ممكن تقومه مرة أو مرات، لكن لن تستطيع أن تواظب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني إيه؟ يعني حافظ عليه، وكان عمله ديمة عليه الصلاة والسلام، يعني يداوم على الأعمال. ولذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فداوم على عمل قليل. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن حبل زينب حلوه، يعني حلوا هذا الحبل، وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ليه يا أخوانا؟ لأن الإنسان إذا كان يعني غير قادر على التركيز، مش واعي، فربما يذهب ليستغفر فيسب نفسه. والحقيقة يعني مثل هذا الأمر جربناه في أوقات يعني كان التعب يعني يبقى مسيطر جدا على الإنسان، فربما وهو على المنبر يريد أن يخطب أو أن يدعو لله عز وجل، يقول يعني اللهم أصلح حال كذا، اللهم ارزق فلان كذا، ربما يعكس في الدعاء لأنه مش مركز، تعبان مجهد. فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. طيب، علينا من خلال هذه العبادة أن نحقق الصفات التي أحبها الله عز وجل في الإنسان، والتي بموجبها ومقتضاها يكون الله تعالى معك. أهم الصفات أن تحقق التقوى، وأن تحقق الصبر، وأن تحقق الإحسان. التقوى كتير جدا أهل العلم وطلبة العلم والعلماء والدعاء يعرفونها تعريفات أعتقد أن حضراتكم جميعا سمعتموها وحفظتموها يعني عن ظهر قلب. الخوف من الجليل، يعني من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل بالقرآن الكريم، والرضا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، والاستعداد ليوم الرحيل أي اليوم الذي تأتيك فيه المنية. كلام جميل جدا، على أرض الواقع بننساه. من معاني تقوى الله ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. يعني أمرك الله أن تكون في أي الأماكن؟ لا أعتقد أن الله أمرنا أن نكون في أماكن اللهو والفجور، أو أماكن المواخير الدعارة والعياذ بالله، أو شرب الخمور، إنما أمرنا أن نكون في الطاعات، في المساجد، في بيوت الله عز وجل، إن بيوتي في الأرض المساجد وزوارها عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائره. فإذا يعني ذهبت إلى المسجد فأنت في ضيافة الله عز وجل، كأنك تزور المولى عز وجل، والله تعالى يكرمك، يكرمك بحسنات كالجبال، ويكرمك بأن يبارك لك في وقتك، وأن يبارك لك في عمرك، وأن يبارك لك في ولدك، وأن يبارك لك في صحتك وعافيتك، وأن يبارك لك في مالك، وأن يبارك لك في كل ما هو حولك مما تنتمي إليه أو ينتمي إليك. ليه؟ لأنك زرت الكريم سبحانه وتعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره. فأنت إذا أردت أن تكون في معية الله، وأن تكون في محل محبة الله عز وجل، فكن من أهل تقوى الله. والتقوى انك تجعل وقاية بينك وبين ما يغضب الله عز وجل. يعني اذا هممت فثابر، اذا هممت بعمل فثابر عليه. طيب اذا هممت بمعصية قل لا يا نفس، الله رقيب علي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. طالما ان الله ناظر الي، مطلع علي، رقيب علي، شهيد علي، يبقى لابد ان استحيي، استحيي من نظر الاله، استحيي من ان افعل شيئا يغضب الله عز وجل. ليه؟ لان الله تعالى رقيب. وبعدين اذا فعلت وانا يعني وحدي، كما يقول القائل اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. اقول لمين؟ اقول لنفسي اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أنت فاكر أنك يعني لو استخبيت في مكان وأغلقت على نفسك بالمفتاح وعملت أي يعني مخالفة أن ربنا مش مطلع عليك؟ ده إذا ظن أحد الناس هذا الظن فيبقى يعني استغفر الله يظن في ربه الظنون. فلا بد أن تستحضر هذا المعنى إذا أردت أن تكون في محل محبة الله لك، عشان ربنا قال إن الله يحب المتقين، أو قال والله يحب المتقين، وقال أيضا إن الله مع الذين اتقوا. فإذا أردت أن يكون الله عز وجل معك في امتحاناتك، في أمور حياتك، في تجاراتك، في كل ما تحب ويعني تسعد من خلاله، فكن أهل لهذه التقوى. يعني إلزم التقوى، حاول أن يعني تتصف بصفات المتقين. وهذا أمر ربما يكون في غاية الصعوبة أحيانا عليك وعلي وعليك أيتها الأخت الكريمة، لكن وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. يعني المسألة محتاجة نوع من المجاهدة، ولا بد من مجاهدة النفس، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإن هما ما حضاك النصح فاتهمي، اتهم نفسك، اتهم شيطانك، خالفهم، خالف هواك. ليه؟ عشان تبقى ماشي في طريق الخير وفي طريق تقوى الله عز وجل. من تكريم الإنسان لنفسه أن يلزم نفسه تقوى الله. فإذا ترقى ربما يبتلى، فلا بد أن يدرب نفسه على الصبر. وأي صبر يا ترى؟ الصبر أنواع ثلاثة مشهورة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على ما يبتليك الله عز وجل به، يعني قضاء الله وقدره. واحد مرض، واحد فقد مال، واحد كذا فقد عيال، يصبر على قدر الله. ده شيء ربما أيضا يكون فيه صعوبة، ولكن لابد من توطين النفس على هذا المعنى. فاصبر أولا على الطاعات. إذا لازمنا هذا الباب، أو لزمنا هذا الباب، باب الصبر على الطاعة، وحاولنا أن احنا نجاهد أنفسنا على هذا المعنى، يعني ونبدأ بالفرائض، الرجل والمرأة. المرأة إذا سمعت الأذان سارعت، توضأت وصلت في بيتها، والرجل إذا سمع الأذان وأمكنه الذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، إلى المسجد، فليسارع، طالما أنه ليس له عذر يمنعه من الصلاة في المسجد. الصلاة في المسجد تفضل صلاة الفذ، يعني الفرد، ب27 درجة، غير أنه أيضا إذا خطى إلى المسجد كل خطوة يخطوها يرفع بها درجة وتمحى عنه بها إيه؟ خطيئة. وكذلك هو في صلاة ما انتظر الصلاة، وفوق رأسه ملك يقول له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي في مجلسه، أو ما لم يحدث في مجلسه الذي يجلس فيه وهو منتظر الصلاة. معنا اتصال من أخينا محمود. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته يا مولانا.
مرحبا.
والله يا شيخنا، يعني يا ريت حضرتك يعني تقول لنا الأسباب المعينة على قيام الليل.
نعم.
خاصة أنا اليومين دول بالذات، يعني أنا سبحان الله كنت لسه نايم دلوقتي وبنام، ده هدخل في النوم، فلقيت حضرتك بتتكلم عن قيام الليل، وكنت ناوي إن أنا أقوم النهاردة يعني أقيم الليل، بس بقالي فترة كده يعني في مشكلة معايا، إن أنا بخاف مثلا ان انا ما التزمش في قيام الليل على طول.
نعم.
يعني بخاف مثلا اقوم اصلي 11 ركعة في الثلث الاخير من الليل، وبعدين يحصل له نوع من الفتور فحزعل من نفسي وممكن نحبط.
انت يا محمود معانا من اول اللقاء؟
يعني مش من اوله
الحقيقه، طيب مش
يعني
من أول. لان احنا قلنا في اوله، قلنا في اوله كلام ان احنا نبدا متدرجين. التدرج يعني يكفي ان تصلي ركعتين وتحافظ عليهما طالما انك مستيقظ او نمت واستيقظت، ده شيء جميل جدا انك تحافظ على صلاه الليل. وليس شرطا ان نبدا باحدى عشره ركعه، ان 11 ركعه مش سهله، هي سهله في رمضان. ليه؟ لان الجو العام كله كل الناس يصلون في المساجد على الاقل 11 ركعه، فهذا الجو يعين الجميع، الشياطين مصفده وكذا، والاخوه جميعا يصلون، حتى الاخوات يذهبن الى المساجد، فالجو العام يعين. لكن بمجرد انتهاء رمضان وانطلاق الشياطين التي كانت مصفده، والناس يعني يبداون في التراخي، والكيرف او الرسم البياني يبدا في التراجع في الطاعات، فلو واظبنا من بعد رمضان على ركعتين اثنين او اربع ركعات حتى لو بعد العشاء بنيه قيام الليل، ان شاء الله تعالى مع الاستمرار سياتي هذا الخير، وسياتي مدرارا باذن الله تعالى. لكن مره بعد مره ركعتين زي ما قلت في الاول، ممكن شهر شهرين ثلاثه سنه، وبعدين ممكن اخذ يعني اربع ركعات استمر عليها سنه، وهكذا اذا مد الله في عمري يمكن بعد 10 سنوات اصلي 11 ركعه باستمرار، واصليها يعني صلاه متانيه طويله. كلمه قيام ليل صحيح انت لو قمت بعشر ايات تؤجر، لكن عشان تستشعر، شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاه والسلام. مش كفايه ان هو بيصلي 11 ركعه بس، ده يعني في مره من المرات يصلي ركعتين فيقرا في الركعه الاولى بسورة البقرة بعد الفاتحة والنساء وآل عمران، يعني خمس أجزاء في ركعة. فتخيل يعني، وسيدنا عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يقيم الليل كله بركعة الوتر، يقرأ القرآن كله من بعد العشاء بسم الله ما شاء الله يبدأ إلى قبيل الفجر. فهذه الهمة يعني شيء جميل جدا، لكن حتى تصل إليها لابد من التدريج، لابد من خطوة خطوة حتى تصل. بعد 20 سنة كما قلنا قولة يعني العالم الجليل، عالجت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. الأخ محمود ربما لم يعالجه مثلا من 20 شهر أو من 20 يوم أو 20 أسبوع، لا، لابد من المواظبة ومن التدريب. وأنا أقول نخالف النفس، أنت الآن نائم والجو بارد ومحتاج أنك تتدفى وكذا، لا، ستنفض عنك غبار النوم وتترك الفراش الوثير والغطاء الدافئ وربما الدفاية وكذا، وتذهب وتتوضأ وتقف بين يدي الله عز وجل ركعتين أربعة ربع ساعة نصف ساعة، لا حرج، لا سيما في الثلث الأخير من الليل حيث النزول الإلهي، حيث يتنزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وينادي عباده. ودي من مظاهر التكريم الرائعة، إن ربنا عز وجل يعطينا هذه النفحة العظيمة جدا. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يطلب حاجة فيلبيها الله عز وجل له. فإذا كنت على هذا اليقين فتستمر بإذن الله تعالى في المواظبة وفي محاربة النفس شيئا بعد شيء، حتى تجد نفسك طواعية واختيارا كل ليلة تقوم ولو بركعتين في 10 دقائق أو في ربع ساعة. حتى يا أخي الكريم أرجو ألا نحرم أنفسنا جميعا، لو الإنسان وهو نائم أرق يعني قلق شوية فسبح، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، لم يكتب من الغافلين. يعني إذا ذكرت الله فقط، مش بقول لك كده عشان ما تصليش، لا، ده أنا يعني أدلك على باب من أبواب الخير العظيمة جدا، إنك مجرد التسبيح والذكر والتهليل وقول لا إله إلا الله تعلن توحيدك لله عز وجل في جنح الظلام، وانت نايم حتى لم تغادر سريرك تؤجر، فما بالك لو استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقمت توضأت وقفت بين يدي الله عز وجل وصليت لله تعالى والناس نيام. ألست معي أو ألا تذكر معي أن من موجبات الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إفشاء السلام، إطعام الطعام، الصلاة بالليل والناس نيام، يا أيها الناس صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. فإذا فعلت ذلك أيضا يعني أجرت أعظم الأجر بإذن الله تعالى. فأنا أقول حتى يعني نحقق هذه المعاني الجميلة بأن نكون مع الله وأن يكون الله تعالى معنا، فعلينا أن نجتهد وأن نجاهد أنفسنا على التقوى وعلى الصبر، صبر على طاعة الله، صبر على الفرائض، صبر على أداء النوافل، صبر على قيام الليل، صبر على صيام التطوع، صبر على مجاهدة النفس عموما، صبر على الطاعة، ثم في المقابل صبر عن المعصية. نفسك بتحدثك اشرب سيجارة، لا بلاش، مرة في مرة، مرة هتغلبك نفسك ومرة تانية لا، يعني طب اذهب اجلس على المقهى يعني ساعة كده ولا حاجة، شوف الماتش والعب دور طاولة والعب مش عارف ايه، ساعتين ثلاثة تضيعهم وخلاص يا اخي ما انت فاضي. لا، قول لنفسك انا مش فاضي، المسلم ما عندوش حاجة اسمه فاضي، لا، لو عنده وقت فراغ هذا الفراغ يملأه، حتى لو كان باللعب والتنزه وكذا بإدخال السرور، يبقى عنده نية، يصطحب نية حين يريد أن يقضي بعض وقت يلعب فيه أو يمارس فيه بعض يعني الأشياء المباحة الحلال وليست المحرمة التي وردت فيها نصوص بالتحريم، فما عندناش وقت نضيعه. فأنت تصبر عن المعصية، أمامك شيء من يعني الأمور المغرية الشهوات أو كذا، فتقول لا، أنا أمنع نفسي وأحجزها عن الوقوع في هذا الإثم ابتغاء ما عند الله تعالى من الأجر. الإنسان أحيانا يا أخواننا الأحبة، وهذا يحدث كثيرا في الخلوات، وهذا يحدث لأبنائنا وبناتنا المراهقين والمراهقات، يبقى لوحده ربما يجد في نفسه خفة نحو المعصية، عايز يعمل حاجة، عايز يتكلم في حرام ربما، أو يشاهد شيئا من الحرام، أو يفعل شيئا من الحرام، فلما يبدأ يدرب نفسه على مسألة الصبر عن الحرام ده، ولا أنا لو عملت كذا سأحرم من كذا، ومن شرب خمر الدنيا حرم من خمر الآخرة، وخمر الآخرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، خمر الآخرة يعني أنهار من لبن مصفى، أنهار من عسل، أنهار من ماء غير آس، من لبن لم يتغير طعمه، هذه الأنهار خمر لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون كما قال الله عز وجل. فلا تحرم نفسك لذائذ الآخرة يعني لذائذ فانية في الدنيا، وإذا أردت أن تستمتع وأن تلتذ وأن تحقق شهواتك في هذه الدنيا فحققها عن طريق الحلال. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني الرجل المتزوج العفيف إذا يعني أتى أهله أجر على هذا، لأنه لو فعل هذا مع امرأة في الحرام عوقب على هذا. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ نعم عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال يكون عليه الأجر. فلا تحرم نفسك لذة الحلال ولا تحرم نفسك لذة الآخرة بالوقوع في لذائذ فانية أو شهوات يعني غير باقية على الإطلاق. طيب إذا صبرت على الطاعة وصبرت عن المعصية وصبرت على قضاء الله عز وجل وقدره كان الله معي، لأن الله تعالى قال والله مع الصابرين، كذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع المحسنين. فأهل الإحسان، الإحسان طبعا سيدنا جبريل عليه السلام في الحديث المشهور حديث سيدنا عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. طيب فأخبرني عن الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي بقى منزلة عالية جدا نشوفها بعد سعاد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا أختنا سعاد من المغرب.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير حال أختاه.
والله الله يجزيكم على هذا البرنامج والبرامج القيمة.
أحسن الله إليك.
أنا بغيت نسألك على عندي الوالد ديالي رجل كبير في السن.
نعم.
كنلاحظ بأن الصلاة بدشي مرة كيخطأ في الصلاة.
نعم.
يكثر الركوع، يكثر السجود.
يعني يلتبس عليه الأمر؟ ولا يطيل الركوع؟ يلتبس عليه الأمر في الصلاة ولا بيطيل الركوع والسجود؟
لا لا لا، لا يطيل الركوع، أحيانا يقع ثلاث مرات أربع مرات، يسجد اثنين سجدات ثلاث. احنا كلمناه كثير لكن ما كان بن لا يعقل.
يعني هو الآن غير مدرك ولا ممكن يكون بيحصل عنده سهو؟
يمكن سهو على ما
أدري. لعله يكون سهو،
هو عنده وسواس قهري.
نعم نعم، ربنا يعفو عنه.
وسواس قهري و لا يذهب كثيرا الى المسجد، يصلي فقط الجمعة. اخو انا يحزنني هذا كثيرا.
لك اخوة ذكور؟
لا لا لا
لا، يعني ليس
بنات فقط، تسع بنات.
نعم نعم.
طب هو رجل طيب وكل شيء صالح. أب نعم. طيب نعم. وصالح وربنا احسن تربية
ما شاء الله.
ولكن هذا
نعم يعفو عنه الله عز وجل، لا حرج. ولكن إذا كان هناك أحد أحفاده يستطيع أن يخرج معه ليخرج به عن هذه الوسوسة التي يعني يتلبس بها، فيكون هذا شيء جيد بإذن الله تعالى. لكن إذا كان يسهو فالله عز وجل يعني رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فنسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يعافي مرضى المسلمين أجمعين، ويعني أن تكونوا بإذن الله تعالى من أهل البر بأبيكم الذي أحسن إليكم يعني في التربية، بارك الله فيه. إخواني الكرام، أقول الإحسان يعني له ميادين شتى ومجالات عديدة، والإحسان وحده يحتاج إلى شيء من التفصيل ويعني الإطناب في بيان المظاهر التي ينبغي أن نتلبس بها في موضوع الإحسان. الإحسان إلى نفسك، ولا الإحسان إلى الناس، ولا الإحسان في العبادة، ولا إحسان إتقان العمل، ولا الإحسان بالفضل. الإحسان له معاني كبيرة جدا، ولكن يكفي أن تقول أن معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يعني استحضر عظمة الله عز وجل دائما. إذا استشعر المرء المسلم والمرأة المسلمة أن الله تعالى يراقبه في كل لحظة فهو محسن، لأن استشعار هذا المعنى أبدا الذي يستحضر هذا المعنى لا يمكن أن يوغل في المعاصي، حتى لو زلت قدمه سرعان ما يفيق، يعني ما يرجع يتوب ويستغفر ويعلن ولاءه لله واستغفاره وندمه على المعصية. فأن تعبد الله كأنك تراه. وأنا أعبد الله مش معناه أن أنا أصلي فقط، يعني معا في الصلاة، ما في الصيام، في سائر العبادات وفي سائر المعاملات حين أتعامل مع خلق الله عز وجل ينبغي أن أستحضر مراقبة الله لي. استشعار هذا المعنى يجعلني لا أظلم، لا أسرق، لا أختلس، لا أرتشي، لا أفعل شيئا يغضب ربي علي. معنا فائزة من تونس. السلام عليكم فائزة، جعلك الله من الفائزين والفائزات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختاه.
أنا أنت وعمري 32 سنة، ولي سنة وثلاثة شهور من اللي لبست الحجاب.
لبست الحجاب من سنة؟
ولبسته على اقتناع، معناتها الحمد لله نصلي من اللي عمري معناتها 11 سنة وما انقطعتش على الصلاة.
الحمد لله.
وديني والحمد لله معناتها نسعى أكثر ما يمكن معناتها لمرضات الله، والحمد لله معناتها. دنيا المناسب معناتها اللي نقدر عليها نعملها. لكن كيف لبست الحجاب من سنة وثلاثة أشهر، معناتها وجدت بعض المصاعب في العمل وفي المجتمع.
نعم.
الحمد لله المصاعب نقصت في العمل.
الحمد لله.
ما معناتها ما انتهيتش لكن نقصت. لكن نحس اللي الوسط متاع الشيطان عندها مدة أشهر ورجعت لي، وإني وليت نفسيتي مش قابلة للحجاب، مقتنعة لكن مبادية نأخر فيه شوية حرد
الصحبة. يا فايزة يا أختي فايزة،
الحمد لله اللي معناتها لقيت فرصة باش نسألك.
فايزة يعيشك الله سبحانه وتعالى.
ألو.
معك معك أنا الآن. الصحبة لك صحبة طيبة؟ صديقات أخوات يعين؟
لي صحبة طيبة.
يعني تعينك الأخوات على طاعة الله؟
الحمد لله.
طيب. الحمد لله. جميل حاضر.
الحمد لله لكن أنت دائما أسعى أن نعمل حاجة المقتنع بها 100%. معناتها حسيت روحي ماذا بيا، معناتها لو كان نوخر شوية، معناتها يمكن نزع الحجاب ومعناتها نوخر في الأعوان، معناتها سنة أو سنة سنتين أخرين، معناتها حتى لين يمكن إني خممت في حاجات أخرين في الدنيا.
نعم.
ما نعرفش معناتها إذا كنت معناتها عندي معناتها غلطة، لكني نحب ربي برشا وخايفة لا يغضب عليا.
بارك الله فيك يا فايزة. حاضر
تعرفت.
أخبرك إن شاء الله عز وجل بما تفعلي إن شاء الله رب العالمين. يا طبعا الأخت فايزة، احنا بنتكلم عن الإحسان الآن. حتى يكون الله معنا ينبغي أن نحسن في كل أمور حياتنا، في العبادة حتى ولو لم يعني أفهم المغزى من العبادة أو فيما أمراني الله عز وجل. أنت الآن الحمد لله مقتنعة بالحجاب، لكن تقولين ربما تكون بعض هناك بعض الأعمال يعني في نفسك منها شيء أو غير، يعني القناعة ليست 100% أو ما إلى ذلك. لن ننتظر أن نكون يعني على قناعة تم بكل شيء. احنا أبائنا وأمهاتنا سمعوا كتاب الله عز وجل وعملوا بما فيه بالفطرة، مع أنهم يعني لا يفهمون القرآن الكريم كما ينبغي ولا يعني استوعبوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. فنحن نسدد ونقارب، وما نتعلمه نقوم به ونعمل به ونراقب الله عز وجل فيه. والصحبة الطيبة تعين على طاعة الله، فالصاحب ساحب. فكذلك أختك المسلمة التي يعني تتقربين إليها وتحبينها، وهي أيضا تبادلك هذه المحبة وهذا القرب، تتعاونان معا على طاعة الله عز وجل. وأيضا يعني أتمنى أن يمتد هذا وأن يشمل جميع الأخوات المسلمات في تونس وغيرها. ونعرف أن الأخوات في تونس ربما يعانين من بعض المحن وبعض المشكلات، في ولا سيما اللائي يعني يعملن في مؤسسات الحكومة وما إلى ذلك. فلكن إن شاء الله عز وجل يكشف الله تعالى الغمة ويعين الجميع بإذن الله على الطاعة. لكن إذا علم الله تعالى صدق العبد أعانه، وإن الله تعالى إذا يعني أحب العبد هيأ له أسباب يعني أن يتقرب إليه ليحبه الله تبارك وتعالى. وطبعا ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فنحن جميعا نحب الله، لكن يا ترى هل يحبون الله عز وجل؟ يعني لما نكون أهل لمحبة الله سنكون أهلا لمعية الله عز وجل. ونحن الآن نقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فنحن نريد أن نحسن في العمل وأن نحسن كذلك في كل صور يعني القربات والمعاملات بإخلاص لله عز وجل. بعمل شيء أبتغي به الثواب من الله، أرجو به يعني وجه الله وحده، لا أفكر في ثناء الناس ولا أفكر في أن يمدحني الناس أو لا أبعد نفسي حتى لا يقول الناس كذا. يعني بعض الناس يقول لك أنا مش هعمل كذا وإلا يعني يبقى كأني أرائي. معنا من؟ نوف من قطر. السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام دكتور.
أهلا أختار، حياك الله وبياك
دكتور. أنا أبي أكلمك تحت الهواء الله يخليك.
إن شاء الله حضرتك خد الرقم بعد.
أكلمك تحت الهواء
إن شاء الله. خد الرقم من الأخوة في الكنترول وبعد اللقاء إن شاء الله رب العالمين. يعني بعد البرنامج إن شاء الله عز وجل. طيب، من تكريم الإنسان لنفسه إنه يجتهد يعني يجعل نفسه أهلا لمحبة الله عز وجل. بخلال إيه؟ من خلال الذي قلته الآن، إن أنا أستحضر تقوى الله، إن أنا أصبر على الطاعات وأصبر عن المعاصي، وكذلك أحسن في كل الأعمال التي أتقرب من خلالها إلى الله عز وجل، فأتمسك بهذه المعاني الطيبة، أتمسك بالعدل، أتمسك بالطهر، بالعفاف، أتمسك بالتوبة، دائما بذكر الله عز وجل، حتى إذا لهج الإنسان بذكر الله تعالى كثيرا أحبه الله عز وجل. شوف أنت طول النهار في سائر أعمالك، لا سيما الأعمال اليدوية، يعني ربما ليست الأعمال التي يعمل فيها الإنسان ذهنه، واحد بيقرأ أو واحد بيكتب، غير واحد مثلا يعني يقود سيارة. ممكن يظل يذكر الله عز وجل ويستمع إلى دروس علم فيستثمر وقته في خير كثير وفي طاعة عظيمة. وطبعا الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا ذكرت الله تعالى كثيرا وإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله عز وجل في ملأ، إذا ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من هذا الملأ، طبعا الملأ الأعلى الملائكة. من تكريم الإنسان لنفسه أن يحفظ نفسه ويصونها ويزكيها. ولما أقول يحفظ نفسه أتمنى أن أهمس في أذن طلاب العلم والعلماء والدعاة بكلمات قالها القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني حين قال: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه حنظلا؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. هذا الرجل يقول هذا الكلام أو هذه الأبيات حين رأى الناس منه انقباضا لا يجالس السلاطين ولا الأمراء ولا يعني أصحاب الحظوة وأصحاب المال وأصحاب الشهرة وما إلى ذلك، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. ثم بدأ يتكلم عن قيمة العلم وفضل العلم، وأنه لا ينبغي أبدا للعالم أو لطالب العلم أن يهين العلم أو أن يذل العلم، وإنما لابد أن يكرم العلم، فإذا كرم العلم وصانه سيصونه هذا العلم، فلا ينبغي أبدا أن يريق ماء وجهه لمال أو لمنصب أو كرسي زائل أو ما إلى ذلك، أما لابد أن يكون عزيزا العالم، لابد أن يكون عزيزا. وسنبين عزة العالم بعد أن نستمع إلى الأخت أو الحاجة فاطمة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بحضرتك،
ربنا يبارك لك يا رب.
اللهم امين يا رب.
الله يخليك. والله فضيلتي الشيخ عايز اسالك سؤال كده.
اموري.
عايزه يعني اعرف بالظبط يوم الليل ربنا يتقبل مني الدعاء اللي بدعيه.
امين يا رب.
الساعه كام بالظبط كده او امتى بالظبط؟
من بعد صلاه العشاء لحد صلاه الفجر،
يعني لحد مثلا الساعه 3 كده
براحتك، او اجمل وقت ده قبل ما تنامي بقى صلي.
طب يا رب يبارك لك.
الله يخليك.
اقرا قران كتير بالسبحه.
الله يكرمك.
وبدعي بالسبحه. هل
لا يعني ايه نقرا بالقران؟ يعني ايه نقرا بالسبحه؟
يعني انا بقعد اقرا مثلا كل واحد 100 مره 200 مره. بقعد ادعي لبنتي ولابني على السبحه برضه وانا قاعده.
اكثري من التسبيح واقراي سوره الاخلاص والمعوذتين زي ما النبي عليه الصلاه والسلام علمنا، ثلاث مرات بالليل وبخاصه قبل النوم، ممكن ثلاث مرات بعد الفجر، ممكن ثلاث مرات قبل المغرب. دي الاوقات اللي يعني النبي عليه الصلاه والسلام حث على قراءتها بالعدد ده، ثلاث مرات بعد الفجر، ثلاث مرات قبل المغرب، ثلاث مرات عند النوم.
أيوة.
قل هو الله أحد والمعوذتين، إنما سبحي بالسبحة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أنت عايز. ربنا
يعني
يبارك فيك.
يعني ما ينفعش أقرأ قرآن على السبحة وأنا قاعدة؟
لا يعني لم يرد قراءة القرآن على السبحة دي عن حد من الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأشياء اللي فيها ثلاث مرات أو مرة أو كذا هي لابد أن نلتزم بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد عليه الصلاة والسلام. معانا أم محمد من سوريا ما شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، عندي ولد عمره 21 سنة بيشتغل بالانترنت.
نعم.
يعني كفي.
يا ريت يعني حضرتك خفضي صوت التلفزيون بس بعض الشيء.
يلا يلا. فأنا عم بطالب ابني إنه يشتغل يصلي عفوا يصلي كل أوقات هو عم يقول لي ما بقدر بشتغل. حجة انه المحل اللي بيشتغل فيه فيه يعني كفي، ما في مجال يصلي ما في مكان. فبيجي المساء بالليل بقول له انه يصلي ما عم يقبل عم يرفض. فانا عم بقول له صلي مما عليك. في مجال يصلي مما عليك؟
نعم، يعني المفروض انه يصلي اللي عليه كله. يعني حتى لو كان هناك عذر، لو كان عنده عذر منعه من انه يصلي الصلاة في وقتها فيصلي، لكن طبعا ما فيش عذر يمنع الانسان من الصلاه الا اذا كان عذر مرض او عذر سفر. او عذر مطر مثلا انه يجمع صلاتين الى مع بعضهما, يعني صلي الظهر والعصر مثلا اذا كان مسافرا او كده. اتفضلي يا حاجه اتفضلي.
فضيلة الشيخ, هو ما في عذر, هو بس مكان عمله ما بيسمح له انه يشتغل, ما بيسمح له انه يصلي. طيب يعني ما بيقدر يصلي, طبيعة العمل ما بتخليه يصلي.
اسمحي لي, طيب لو اراد انه يذهب الى الحمام هيروح هيسمحوا له ولا لا؟ لو يعني لو احس بشيء من التعب, لو اراد ان ياكل او يشرب, يعني لابد ان تنظم اعماله. اذا كان بيعمل مع قوم غير مسلمين لابد ان يعلمهم انه مسلم وانه عنده اوقات, يعني لن ياخذ اكثر من 10 دقائق, وربما لو على حسابه لا حرج, انما يعني يترك الصلاه لا, يعني يؤخر الصلاه حتى يجمعها, لا هذه ليست اعذار, وانما العذر المعروف الذي يعني يجوز فيه الجمع هو عذر الايه, عذر السفر. الانسان اذا كان مسافرا يجمع بين صلاتين ويقصر, اذا كان مريضا من الممكن ان يجمع دون قصر. يعني هذا ما يعني ما تعلمناه من يعني علماء المسلمين فيما يتعلق بمسائل الجمع في الصلوات, الا يعني الا لعذر, لكن بغير عذر لا يصح. وطبعا مساله العمل, وان بعض الناس ربما يتشدقون العمل عباده وكذا, العمل عبادة لكنها لا تغني هذه العبادة عن عبادة أخرى أهم هي الصلاة. ثم كم تستغرق الصلاة منك؟ يعني إذا صلى حتى في مكان عمله, يا أخي تعلم أنك تكون على وضوء دائما, وإذا دخلت الحمام أو الخلاء توضأ, حتى إذا حضرت صلاة من الصلوات أديت الصلاة, تقوم وتصلي حتى جانبا إذا لم تستطع أن تذهب إلى المسجد, بيبقى على الأقل سقطت عنك الفريضة في وقتها. إنما أجمع مثلا ظهر وعصر ومغرب أجي أصليهم, أكيد الذين يجمعون هذه الصلوات ربما يعني يشعرون بشيء من الملل وربما يتركون الصلوات. ف يعني الصواب طبعا أن يعني يحافظ المرء على الصودين من المجاهدة بقى, عشان ربنا يحبنا. إذا أردنا أن يحبنا الله عز وجل, كيف يحبنا الله ونحن مقصرون في أداء الفرائض؟ لابد يعني ألف باء أن يحبك ربك سبحانه وتعالى أن تحافظ على أداء الفريضة, لأن الله عز وجل قال هذا في الحديث الإلهي, وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعدين بقى, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يسعى بها, ولئن سألني لأعطينه, ولئن يعني استعاذ بي لأعيذنه. أنا أقول نكرم أنفسنا بصيانة أنفسنا, وبخاصة أهل العلم وطلبة العلم, تصون نفسك عن المذلة, تصون نفسك. يعني بعض الناس, واحد من أهل العلم الكبار القدامى أيضا, وإحنا لازم نستحضر هذه الصور حتى تكون مرآة أمام أعيننا, فلا يسيل لعاب أي إنسان, وبخاصة أهل العلم وطلاب العلم. طالب العلم الذي يستمع إلي الآن, الذي ربما يكون يحبو في الطلب أو على الطريق, أنا أذكر نفسي وأذكره, مناصب, جاه, سلطان, كل هذا زائل, كل هذا زائل. فلا ينبغي أبدا أن تريق ماء وجهك أو أن تنصاع لهذا أو ذاك من أجل كرسي, من أجل يعني منصب زائل, أو من أجل حفنة من الأموال أو ما إلى ذلك. لا يا أخي, صن العلم إن شاء الله يصنك العلم, ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت, لكن لأخدمه. ما أنفقش عمري وأضيع, مش طبعا ليس طالب العلم يعني ممن يضيعون أوقاتهم, ولكن يبذل وقته كله في الطلب ثم بعد ذلك أشقى به غرسا وأجنيه حنظلا. لا, الحنظل ده مر علقم. أشقى به غرسا وأجنيه حنظلا, إذن فاتباع الجهل قد كان أحزمه. يبقى كان فيه, كان ليه الإنسان بيتعلم إذا كان في النهاية سيجني الحنظل وسيكون مر كالعلقم؟ لا, لابد أن تكون عزيزا, لابد أن تكون ممن يصونون العلم حتى يصونهم العلم بإذن الله تعالى, كما قال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى. يبقى صن نفسك عن الوقوع في هذه يعني المتع الزائلة, وأيضا كن عفيفا, زكي نفسك دائما, طهرها عن المهلكات. المهلكات طبعا الموبقات, يعني الشرور, السيئات, الذنوب, الخطايا. لا, طالب العلم لابد أن يعني يأخذ بنفسه بعيدا عن كل هذه المهوشات التي تبعده عن مجال الخير والبركة. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختي.
مرحبا بك يا عم الشيخ.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. إيه والله يا عم الشيخ أنا لي حاجة كده يعني من باب الاستحسان أو كده أعرف بس هل ده يجوز أو لا يجوز عند ربنا.
نعم.
إن أنا زوجي راجل مرموق جدا وتوفاه الله.
نعم.
وكان عندي بنت جوزتها.
نعم.
فدينت جامد في حاجات كتير وانا عمري في حياتي ما كنت افكر ان انا اخد ممكن اي حاجة من حد. فالوقتي في ناس افضل عارضين علي يعني من بعيد يعني مش حاجة مباشرة ان ممكن يساعدوني في الاقساط دي او حاجة. هل يجوز ان اخد ولا لا يجوز؟
طبعا لحضرتك اي شيء تستطيعين ان تسدي به بعد ذلك؟
لا.
اللي هيدوك يعني بيدولك يعني هبة لا ترد؟
اه.
والله ما جاءك بغير استشراف نفس فخذيه يبارك الله عز وجل لك فيه.
يعني
مش طالما انت مش انت لا لا طالما مش انت اللي رايحه بنفسك يعني ايه ما عرضتيش نفسك لذل السؤال. يعني حد من الناس الحبايب اللي حواليك عارفينك وعارفين ظروفك فاتوا اليك بشيء من هذا من باب المساعده يبقى جزاهم الله خيرا وانت ان شاء الله اذا وسع الله عليك تردين لهم هذا في مناسبات ان شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يبارك في حضرتك. اهلا وسهلا. الحقيقة ده من الأمور المهمة جدا من تكريم الإنسان لنفسه. أنا أقول تكريم الإنسان لنفسه بالحفظ بالصيانة بالتزكية. والله عز وجل قال قد أفلح من زكاها. معنا خديجة من فرنسا ما شاء الله يا أحمد النهاردة. السلام عليكم. لا. أختنا خديجة
ممكن
تفضلي. نعم. تفضلي.
أنا أسأل يا شيخ لأني أنا طالبة بس حاسة كأني أدرس كتير من الصبح حتى لما تخفص فترة الامتحانات فأنام الساعة الثانية الساعة واحدة بالليل فأكون تعبانة موت يعني.
نعم.
أنام عشان أصحى لقيام الليل يعني فما استيقظش يعني.
نعم.
إلا بكرة الصبح وممكن ساعات حتى الفجر والله ما أقدر أني أستيقظ حتى أصلي الفجر. فأنا قررت أنا متزوجة الحمد لله قررت قلت لزوجي خلاص انا يعني الدراسه اخذ كل وقتي وحتى ديني بعدتني على ديني والكل فقررت اني اوقف الدراسه انا لسه انا بدرس الطب سنه خامسه
يعني انت تريدين ان
خلاص يعني
يا خديجه خديجه توقفين الدراسه؟
نعم.
توقفين الدراسه حتى نعم. تستطيع ان تقيم الليل؟
انا أدرس
أنا أعلم أنا أعلم أنت تدرسين الطب وتبذلين وقتا طويلا في الدراسة وهذا يجعلك تتأخرين ولا تستطيع أن تقيم الليل. لا حرج عليك على الإطلاق لا حرج عليك على الإطلاق. صلي الصلوات الخمس وإذا استطعت أن تصلي النوافل معها فبها ونعمت ولكن اختمي يعني ليلك
أنا حتى أكف
يعني اختمي ليلك بحتى لو بركعتين اثنتين.
انا في تربص بالمستشفى بس يعني مستحيل في المرضى وكل مش ممكن اني بين الظهر والعصر اروح اصلي يعني حتى حاولت حتى طلبت حتى من مدير المستشفى اني ممكن اروح اصلي لاني ما مقدرش اجمع ما فيش سبب لاني سالت قبل بس مستحيل يعني ميت مريض صف يعني
يعني انت اسمحي لي يا خديجه
هذا متعبني جدا نفسيا
يا اختي خديجه اختي خديجه
نعم
الصلوات الفرائض تصلينها ام لا؟
اي اصليها
طيب الحمد لله الحمد لله لكن ما سوى ذلك النوافل اذا استطعت اليها سبيلا فبها يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا حرج عليك اختي خديجه ومن على شاكلتك والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي ابوابها شئتي اذا صلت خمسها يعني الفرائض الخمسه انت مطالبه فقط بهذا وهذا في مكان عملك او في بيتك لا حرج اذا صلت خمسها وصامت شهرها حين ياتي رمضان تصومين واطاعت زوجها في طاعة الله طبعا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا فعلت هذه الأمور الثلاثة قيل لك ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت وأسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها وعن أبيها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك النساء أرسلنا أسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل الرجال يصلون معك يجاهدون معك يعني يعتمرون يحجون، ونحن أي النساء قاعدات البيوت يقومن بالغسل وبالطبخ وكذا وكذا وتربية الأولاد، فما لنا من الأجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام حل الإشكال بشيء جميل جدا، قال أخبري من وراءك أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. يعني رغم هذا الأخت إذا كانت تعمل لظروف أو كذا جزاها الله خيرا، لكن تبعلها أو حسن تبعلها لزوجها يعني إعداد الطعام تهيئة نفسها له كل هذا يعدل الجهاد في سبيل الله ويعدل الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويعدل العمرة والحج وكل هذه المعاني الجميلة. فالمرأة إذا حتى لو لم تكن تعمل ليست مكلفة بأكثر من هذا، فإن يسرت لها الأسباب أن تتقرب إلى الله أكثر شيء جميل، فإن لم يتيسر نتيجة العمل فلا حرج عليك بإذن الله تعالى، والله تعالى من وراء القصد سبحانه وتعالى. من تكريم الإنسان لنفسه أن يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب ليه؟ ليصون نفسه عن ذل السؤال. احنا بنشوف الآن في مجتمعاتنا كثيرا جدا من المتسولين، والتسول له أشكال أتمنى أن نحاربها جميعا. مش عارف الناس اللي بتبقى أقوياء وأشداء ويقف مثلا في إشارات المرور أو يقف على قوارع الطرق أو يعني يمد يده أو يمسك بورقة ويقول إنه مريض ومحتاج إلى كذا وكذا وهو معافى يستطيع أن يهد الجبال كما يقال، ومع ذلك يلجأ إلى هذا الأسلوب الرخيص التسول ليمد يده، أعطاه هذا أو منعه؟ فذل السؤال هذا يعني الإنسان يأتي يوم القيامة هذا الذي يكثر التسول ووجهه مزعة لحم، قطعة لحم كأنها مشوهة. لماذا؟ لكثرة ما عرض وجهه لذل السؤال. اديني مما أعطاك الله، أعطني مما أعطاك الله، بالله عليك اديني كذا، عايز أكل عايز أشرب، كلام أحيانا يعني يستميلون به قلوب الناس وهم أقوياء وأسوياء سواء كانوا رجالا أو نساء، وينبغي أن نحارب هذا. أنا مش عارف في أماكن كثيرة جدا يعني إلى جوار مستشفى إلى جوار يعني أي مؤسسة الناس بتركن سيارتها تجد واحد بسم الله ما شاء الله كما يقول 6 في 9 حاجة كبيرة كده ويقف عشان ينظم الناس تقعد تركن هنا وما تركنش هنا وياخد فلوس. ايه العمل ده؟ يعني بعض الناس ربما يتصور ان البطالة السبب، لا، نحن نستطيع ان نبذل جهدا وان نسعى هنا وهناك وان نجتهد بشراء شيء وبيعه، وهذا اكرم وافضل ان انا يعني اعمل عملا يتصور انه عمل وهو ليس عملا، انما شيء من استجداء الناس واستقطاع الناس كما يقال واكل اموال الناس بالباطل في اكثر الاحيان. نحن نريد أن نغير هذه الأساليب وهذه السلوكيات الشائنة حتى لا يكون في مجتمع المسلمين هذا الصنف. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل بيّن أنه محتاج قال يعني يا رسول الله أنا يعني ما عنديش فلوس، ما عنديش أكل وشرب أكل وأشرب، ماذا قال له؟ القصة المشهورة، ماذا عندك في البيت؟ قال عندي قعب نأكل فيه ونشرب وحلس نفرش بعضه ونلتحف ببعضه. فطيب هاتوا وعرضوا للمزاد، من يشتري هذا بدرهم بدرهمين؟ ثم أعطاه درهما قال اشتري طعاما وانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما واحتطب ولا أرينك 15 يوما، القصة المشهورة. ليه؟ لأنه هذا أفضل العمل أن الإنسان يجتهد. فالأخذ بالأسباب من إكرام النفس من تكريم النفس حتى تصون نفسك عن ذل السؤال. وطبعا لابد أن يكون عندنا يقين راسخ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ربنا يعني سبحانه وتعالى الذي أقسم بهذا. الأعرابي لما سمع كده قال من الذي أغضب الحريم حتى يقسم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إحنا لابد يكون عندنا يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الرزق مكفول وأنت في بطن أمك حين أرسل الله الملك وأمره بكتب رزقك. لما بينفخ الروح في بطن الأم في الجنين يؤمر بكتب الرزق والأجل وشقي أو سعيد. هذه الأمور لابد أن يكون عند المؤمنين عند المسلمين رسوخ عقيدة راسخة في هذا. عارف لو أنك صار عندك يقين أن الرزق بيد الله وحده وأن الأجل بيد الله وحده، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لن تخاف في الله لومة لائم، ولن تخاف إلا الله، ولن ترجو إلا الله. أرزق مال إذا كان ربنا كتبه لي هيجي، إذا كان الله عز وجل قد كتب ألا يكون هذا من نصيبي لن يكون. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا إنس وجن، لو اجتمع أهل الأرض، شوف يعني لو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أيضا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما تخافش أبدا إلا من الله عز وجل، لا ترجو أحدا إلا الله عز وجل، لا تتوكل إلا على الله عز وجل. وده المعنى العقيدي، المعنى الإيماني، أن فعلا أخاف الله، أستحضر عظمة الله، أرجو ثواب الله، أرجو الفضل من الله، ألح على الله، أدعو الله. كل هذه المعاني إذا كان المؤمن متسلحا بها سيكون له الفوز وتكون له الغلبة بإذن الله تعالى مع الأيام. الله عز وجل طبعا قال لنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت لازم تأخذ بالأسباب. شوف ربنا قال للسيدة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. طيب هزي إليك، امرأة في المخاض، في المخاض يعني بتولد، جاءها المخاض، فأجاءها المخاض أي ألجأها المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أمرها الله تعالى أن تهز النخل. طب فين القوة التي يعني تجعلها تقوم وتهز النخلة؟ وطبعا النخلة مهما كانت عالية شاهقة يستطيع الإنسان أن يدفع حتى مع هذا الوهن ومع هذا الضعف، إنما فقط هي لفتة للأخذ بالأسباب. سيتساقط الرطب وتأكل بفضل الله تعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. طب الرزق منين؟ أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أمها يعني كانت على هذا النحو، ولكن خذي بالأسباب، فالله يرزق بسبب وبغير سبب، لكن لابد أن نتعلم أن نسعى في الأرض، نسعى في امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، خذ بالأسباب حتى يكرمك الله عز وجل فتستغني وتكون بعيدا عن ذل السؤال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نحن نود أن نكرم أنفسنا لأن الله تعالى كرمنا وأعظم هذا التكريم بهذا التفضيل الرائع، فإذا علمنا أن الله تعالى فضلنا على سائر الخلق وكرمنا هذا التكريم العظيم وجب علينا أن نكرم أنفسنا على هذا النحو الذي ذكرته لحضراتكم. ومن هذا التكريم أن نكرم الإنسان. أنا كرمت نفسي فيما مضى، كل الكلام اللي فات ده كان عن تكريم الإنسان لنفسه. طيب كيف تكرم الآخر؟ الآخر هذا الذي معك أهم من على وجه الأرض تلتصق به يعني تقترب منه هو أبواك، الأب والأم. معنا أم رحمة. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك.
أهلا يا أستاذ.
أنا كنت كان لي سؤالين معلش.
تفضلي.
أول حاجة عن هو صلة رحم يعني.
نعم.
كويس. المفروض إن هي سلفتي يعني أخت. هي بنت، تبقى بنت عمت جوزي.
نعم.
في الوقت برضو.
نعم.
بس المفروض إن هي حصلت مشكلة وكده. فدخلت أنا عن طريق الخطأ فظلمت في النص. فاخدت مني موقف يعني بكاش يكلمني.
نعم.
فروحت لها مرة واثنين وثلاثة وكلمتها برضو في المناسبات بتاع ما فيش اي قابلية انها تكلمني. فهل كده انا علي اسم؟
طيب صلة الرحم ده.
في بقى سؤال عن الصلاة. انا بيجي لي وقت ان انا يعني الحمد لله ببقى ملتزمة جدا في الصلاة وقيام الليل وكل حاجة. واحيانا مرة اخرى يعني ان انا بقطع.
بتقطعي قيام الليل ولا الصلاة الفرائض؟
لا الصلاة.
لا مش عايزين تقطيع خالص.
ما طب ما
قطعي في الفترة اللي انت معذورة فيها فقط، دي اللي انت يعني يجب عليك الا تصلي فيها. ما سوى ذلك لا، ما تسيبيش صلاة ابدا. شوفي حربي شيطانك بقى ونفسك.
ما انا والله يعني الحمد لله
ده امر في ما تصليش قيام الليل لكن حافظي على الفرائض. يعني دي اهم، صلي الفرائض زي ما قلنا حديث اسماء اهو، صلي الخمس فرائض في اوقاتها.
ما انا سمعت حضرتك
اه ده محتاج بس مجاهده يا اختي ام رحمه. جاهدي نفسك ان شاء الله وجاهدي الشيطان وجاهدي الهوى
ان شاء الله.
اه فان شاء الله ربنا يجعلك من الفائزات باذن الله تعالى.
باذن الله ان شاء الله.
اهلا بحضرتك.
ماشي. طب وحضرتك هتجاوب على سؤال
اه طبعا هجاوبك على طول الان عن صله الرحم.
مع العلم ان زوجي يعني رافض ان يعني رفض ان انا اكلمها تاني.
نعم.
يعني انا بقول له معلش صله رحمك وبتاع اكلمها, انت قال لي خلاص انا هحاول ان انا اكلمها يعني.
نعم.
انما انت لا, عشان ما تجيش على نفسك تاني, لان انا رحت لها كذا مره وهي رفضت.
لا انت تيجي على نفسك معايا. بصي برضه تقولي له هذا الكلام وتيجي على نفسك مره واثنين وثلاثه, لان الانسان حين يفعل هذا انما يفعله لله.
اه ما انا والله
اما بعمل كده ربنا يرفع.
والله مش للبني ادم, هو بيقول لي كرامتك وحسينها وكده, بقول له انا مش ببص الكرامات. يعني في الاخر انا الحاجه اللي هحاسب عليها يعني عملي عند ربنا سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. احسنت ان شاء الله. بارك الله فيك. احنا بنقول بقى فاضل قد ايه. طيب تكريم الانسان للانسان, يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والقرآن قال لنا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. والسيدة عائشة سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. كل ده حضراتكم عارفينه. التكريم بقى عشان نكرم بعضنا, والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم كل من حوله ويحسن التعامل مع كل من حوله, مع الكبير والصغير, مع المرأة والرجل, مع المسن والشاب, إلى حتى الأطفال الصغار. وهذا التكريم الذي نحن مطالبون به يشمل كل شرائح المجتمع, وكذلك يشمل الوالدين ابتداء, بل هما على رأس القائمة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, البر بالوالدين والإحسان إليهما وتقوى الله في التعامل معهما أمر في غاية الأهمية والخطورة. وكثيرا يعني ما يتكلم الناس ويذكرون بهذا الأمر, ومع ذلك لابد أن احنا نرى بعض العقوق أو كثيرا من العقوق في أوقات كثيرة. لذا نحن نذكر ولا نمل من التذكير بالبر بالوالدين. أحسن إلى أبويك يحسن إليك أبناؤك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الجزاء من جنس العمل, ولا يظلم ربك أحدا. هتحسن إلى أبويك في هذه الحياة وهم على قيد الحياة, سيحسن إليك أبناؤك أيضا. يعني فهذا من أهم الأمور مع الوالدين بقى, يعني صلة الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. عشان نختم بقى بكلامنا مع أم رحمة, صلي كل الأرحام ويعني أحسني إلى الناس وإن أساءوا إليك. وينبغي أن يعلم زوجك ويعلم كل أخ مسلم أيضا هذا المعنى. حتى ولو حدثت مشاحنات بين الناس وبعضهم, فعلينا أن نتخلص من هذا وأن نرقى بأنفسنا ونسمو على أنفسنا وعلى الشيطان الذي يحاول أن يؤرث نار العداوة بيننا وبين إخواننا. فإذا فعلنا ذلك فزنا بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى, وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا, وأن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.